هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. وموضوع حلقة اليوم: مسار التطبيع وصمت السلطة. محطاتنا لهذا اليوم نبدأها بإصدارات، ونتناول فيه كتاب كيف نقاضي إسرائيل، والرأي الفلسطيني المحطة الثانية تتناول فيه قوى المقاومة انضمام الرباط لنادي المطبعين، والمحطة الأخيرة هي فلسطين الأرض والذاكرة، وهي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وسيلتحق بنا في لقاء اليوم من فلسطين اليوم الدكتور ذوالفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي، حيث سنسبر أغوار هذه الحلقة ببعض التساؤلات. ونبدأ الآن أعزائي الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان كيف نقاضي إسرائيل، تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان. يهدف هذا الكتاب الواقع في 335 صفحة إلى رسم المسار القضائي أو خريطة طريق لما هو مطلوب عمله فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لمقاضاة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، مع تقديم مقترحات لصانع القرار الفلسطيني نحو الآليات الأكثر فاعلية لملاحقة مجرم الحرب الصهاينة وكيفية الاستفادة المثلى منها. يقدم الكتاب تقويما شاملا ومفصلا لواقع الآليات الدولية للمقاضاة، ومن ثم يقدم تقييما لمدى فعالية تلك الآليات على الأرض مع ضرب الأمثلة والنماذج العملية لتلك الآليات الدولية في قضايا مشابهة للحالة الفلسطينية أو ذات علاقة بموضوع الكتاب. يتناول كتاب كيف نقاضي إسرائيل تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان في الفصل الأول مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، مستعرضا الأحكام الموضوعية للجرائم الدولية وبعض أشكال المقاضاة الدولية والحكم القضائي الدولي. يسلط الفصل الثاني الضوء على المرتكزات القانونية الدولية من مبادئ وقواعد قانونية واتفاقيات دولية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، ثم يستعرض الفصل الثالث الآلية القانونية الدولية لمقاضاة الكيان في محكمة العدل الدولية. يتناول الفصل الرابع الآليات القانونية الدولية لمقاضاة مجرم الحرب الصهاينة كأفراد أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي العالمي وأمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الفصل الخامس فيسلط الضوء على دور المنظمات الدولية ودور مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية في تفعيل مقاضاة كيان الاحتلال وقادته. ويتناول الفصل السادس الإجراءات السيادية والإدارية المطلوبة للعمل على تفعيل مقاضاة الكيان وقادته دولياً. مستمعينا الكرام، يعد كتاب كيف نقاض إسرائيل لمؤلفه الباحث سعيد طلال الدهشان مرجعا مهما ليس فقط لرجال القانون إنما لرجال السياسة والإعلام أيضا، فضلا عن طلاب العلوم السياسية والإنسانية، وذلك يعود للغة البسيطة التي استخدمها الباحث بما يحافظ على جدية ورصانة اللغة القانونية من جهة والبساطة التي يفهمها غير القانونيين من جهة أخرى، وهو يضاف إلى سلسلة المحاولات الجادة الفلسطينية سواء عبر باحثين أم منظمات حقوقية جادة، وهو يشكل أرضية مهمة للنقاش القانوني والخطاب القانوني، الأمر الذي سوف يشكل حالة ضغط على السياسي الفلسطيني ويرشد مساره إن عاجلا أم آجلا. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة علياء صالح لعرضها كتاب كيف نقاضي إسرائيل. أحييكم ثانية من جديد أعزائي الكرام في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم، وموضوع برنامج فلسطين اليوم مسار التطبيع وصمت السلطة. أين السلطة وقيادتها من خطوة التطبيع مع الاحتلال؟ ماذا عن غياب السلطة ومواقفها المنددة بمسار التطبيع؟ وما الذي تغير لتقف السلطة على نقيض موقفها السابق من التطبيع؟ مستمعينا الكرام، عندما وقعت البحرين والإمارات اتفاقية التطبيع مع تل أبيب في آب الماضي، سارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة المشهد، فوصفه رئيسها محمود عباس بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. لكن منذ 17 من تشرين الثاني الماضي، يوم أعلن حسين الشيخ عضو مركزية فتح استئناف العلاقات مع الاحتلال، تغير المشهد كثيرا. هزلت بيانات التنديد بالتطبيع إلى أن تلاشت كليا مع إعلان المغرب استئناف العلاقات مع الاحتلال، ولم يصدر أحد في السلطة انتقادا رسميا للتطبيع المغربي. قراءة غياب مواقف السلطة حيال مسار التطبيع تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
كانت عمان التي كانت سباقة في استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل عامين ستلتحق قريبا بمسار التطبيع الرسمي مع الاحتلال بحسب الإذاعة العبرية. المصدر العبري رجح أن تسلك السعودية أيضا المسار ذاتي قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، مضيفا أن الرياض أدت دورا محوريا وراء الكواليس في الاتصالات التي جرت بين واشنطن والرباط حول التطبيع مع تل أبيب. قرارات يرى الكثيرون في الشارع الفلسطيني أنها ليست سوى إعلان رسمي عن مسار تطبيعي قديم.
الدول العربية خانت الشعب الفلسطيني في ظهره، طعنته طعن. الأنظمة خاينة والأنظمة رجعية وعملاء لإسرائيل والأمريكا.
وإحنا أملنا في الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أنها تقف جنبنا كما كانت مواقف من قديم الزمان، يعني أنها دائما معنا.
محللون سياسيون رأوا أن سباق بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع يهدف إلى تشكيل حلف تقوده تل أبيب للهيمنة على المنطقة العربية وضرب كل عناصر المقاومة فيها.
الآن العرب يبحثون عن حماية بعد نية الولايات المتحدة الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط بشكل تدريجي، وهذا سيترك فراغا كبيرا بالنسبة لهذه الأنظمة. الآن البدء الفعلي لتشكيل هذا الحلف الذي يعني ستكون مقدماته الحديث عن التطبيع، ولكن في جوهره هو حلف عسكري من أجل فرض هيمنة وسيادة كاملة على المنطقة العربية بقيادة دولة الاحتلال.
وعلى خط هذه المستجدات كان لافتا عدم إدلاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية بردود فعل ضد موجة التطبيع الجديدة. وبحسب صحيفة العرب الجديد، فإن تعليمة شفوية ومكتوبة وصلت من رئاسة السلطة إلى منظمة التحرير وحركة فتح ووزارة الخارجية بالامتناع عن انتقاد الدول المطبعة.
شكرا للزميل عماد النتشا. مستمعينا الأفاضل، وعن غياب مواقف السلطة حيال مسار التطبيع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور ذو الفقار السويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي. بداية دكتور ذو الفقار، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم جميعا،
حياكم الله ويسعدني أن ألتقيك. طبعا دكتور، نتحدث حول مسار التطبيع وصمت السلطة. هناك تغير في موقف السلطة الفلسطينية من مسار التطبيع، ولاحظنا هناك تنديد بالتطبيع الإماراتي والبحريني، لكن لم نلحظ ذلك مع التطبيع المغربي. برأيك ما هي حسابات السلطة، وإلى أي مدى يؤثر عدم أخذ السلطة موقفا بهذا الإطار؟
يعني يبدو أن السلطة الوطنية أعادت حساباتها بعد الهجمة الإعلامية المحدودة التي سمتها ضد الإمارات والبحرين في بداية عمليات التطبيع. وعندما تطور الأمر لإطار السعودية أصبح الأمر صعب جدا على السلطة أن تنتقد السعودية بشكل علني، خاصة بعد الاجتماع الذي حصل في مدينة اليوم في السعودية ما بين نتنياهو وبومبيو ومحمد بن سلمان. يبدو أن هناك إشارات سعودية قوية من خلال بعض الوسطاء، وأنا أعتقد أنه الوسيط المصري، لأن ذلك التغير حدث بعد لقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. كان من الواضح أن هناك تغير ويعني انعطافة جديدة في موقف الرئيس، لدرجة أنه تم توزيع تعميم على كل الوسائل الإعلامية التابعة على حرس الفتح، وتعميم داخلية بعدم يعني وقف الانتقاد لعمليات التطبيع لم يكن. وهنا يعني من الواضح أن هناك تطبيقات وأوداد سعودية مرتبطة بالتغيرات في الولايات المتحدة، بحيث يعني أن تشكل السعودية لوبي في المنطقة العربية، يكون رئيس محمود عباس جزء من هذا اللوبي لمواجهة سياسة بايدن القادمة، وأن تدفع السعودية وبعض الدول العربية في اتجاه ضمانات لأن لا يكون الحل حل التطبيع، أو أن لا يكون التطبيع على حساب الحل السياسي، وأن لا يكون على حساب الفلسطينيين، وأن يكون هناك ضمانات من قبل بعض الدول العربية، وهذه الضمانات طبعا لا قيمة لها، أن يكون هناك ضمانات من أجل أن لا ينتهي التطبيع إلى منتهى قبل أن يستطيع الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67.
نعم.
خلال عودة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي والراعي الأمريكي والرعاية الأوروبية وإضافة بعض الرعاة الروسي والصيني إلى العملية، هذه المراهنات مراهنة جديدة، لأن السلطة استشعرت أنها بدأت في طفل سياسيا بعد أن بدأت يعني عمليات التطبيع. في نفس الوقت بدأت السلطات الإسرائيلية بأن تتجاوز الطرف الفلسطيني، خاصة أن جاءت العملية وكان هناك توقف في العلاقات الأمنية والمدنية ما بين السلطة وإسرائيل نتيجة للموقف الذي اتخذته السلطة بعد الإعلام عن عمليات الضم. ولكن حتى هذا التوقف أيضا حصل فيه انعطافة خطيرة جدا، حيث عادت السلطة إلى التنسيق الأمني والتنسيق المدني مع الاحتلال، وكأن الصورة أو المشهد بدأ يكتمل في العلاقة، بأن السلطة أصبحت جزء من هذه المنظومة التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، ولكن قد يكون للسلطة مآلب أخرى، وخوفا من أن تدات يعني خلال عمليات التطبيع ويتم تجاهلها وتجاوزها بشكل كامل كما حصل من الطرف الإسرائيلي الذي بدأ ينسق مدنيا وينسق أمنيا مع بشكل مباشر على الأرض مع الجمهور الفلسطيني وبعض يعني الضباط الصغار، هذا أثر على هيبة السلطة الوطنية في الضفة الغربية، مما جعلها يعني تنعطف إلى سياسة جديدة وهي التناهي مع ما يسمى بالتطبيع، ولذلك كان الصمت فيما جرى في تطبيع.
طيب دكتور، يعني من خلال ما تفضلتم الآن، برأيك مع ملامح التغيير على مستوى الإدارة الأمريكية، أعلن عضو مركزية فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسن الشيخ استئناف العلاقات مع الاحتلال، هل من رابط بين هذه المعطيات وغياب السلطة عن إبداء موقف من خطوة التطبيع؟
بالتأكيد، يعني ما أسلفته في البداية، أنا أحببت أن أربط ما بين العمليتين، وهذه الخطوة جاء بعد أن استشعرت السلطة أنها بدأت تفقد كثير من الأوراق، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الطرف الإسرائيلي، التنسيق المدني والأمني، وأوجدت إسرائيل من خلال الإدارة المدنية في الضفة الغربية أوجدت وسائل لهذا التنسيق، وبهذا أصبح دور السلطة ثانويا وهامشيا، وهذا ما أزعج السلطة بشكل كبير. هذا التهميش الذي حصل من الدول العربية من خلال تجاوز السلطة والذهاب نحو التطبيع، السلطة استشعرت أنها أصبحت مستهدفة وقد تفقد قدرتها على السيطرة في الضفة الغربية وعلى قدرتها ومناورتها السياسية، ولذلك بدأت تتماهى مع هو مطروح الآن، على أمل أن يكون للإدارة الأمريكية الجديدة موقفا جديدا يعارض الشروط، ولا يعارض عملية التطبيع، بل يعارض الشروط التي وضعت يعني من الدول العربية على الولايات المتحدة من أجل التطبيع، بين قوسين شروط، أن هناك بعض الشروط قد يرفضها بايدن من الأساس، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي والإيراني.
إذن دكتور، استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، السيدة عشراوي تحدثت عن التهميش وغياب الإصلاحات، ماذا تعكس برأيكم هذه الاستقالة وهذه المواقف؟ وهل تقصد السيدة عشراوي ربما التفرد بالقرار الفلسطيني في فتح ومنظمة التحرير؟
هذا كلام صحيح، نعم، يعني أن الدكتورة حنان عشراوي رغم أن استقالتها جاءت متأخرة جدا وقد تكون لها أبعاد شخصية أكثر من أبعاد سياسية، إلا أن هذه الاستقالة يعني أعطت فلاش جديد وإضاءة جديدة على ما يجري من عمليات يعني هيمنة واستفراد بشكل كامل بالقرار الوطني الفلسطيني لدرجة الضرب بعرض الحائط كل مقررات اجتماع الأمناء العامين الذي جرى ما بين رام الله وبيروت قبل أشهر وتم الاتفاق في بدء مرحلة جديدة من إعادة الهيبة للمشروع الوطني الفلسطيني والهيبة لمناطق التحرير وإعادة إصلاحها وإعادة يعني دمج الأجهزة الأمنية بمعنى خطوات إيجابية في اتجاه إنهاء الاتفاق. إلا أن السلطة بشكل مفاجئ ودون العودة إلى أي مؤسسة من مؤسسات رابطة التحرير عادت إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال للأسباب التي ذكرتها في البداية، وهذا ما أزعج كثير من أعضاء اللجنة التنفيذية. وكانت أجواءهم الدكتورة حنان عشراوي التي تحدثت بشكل علني بأن هذا التهميش وهذا الاستخفاف في المؤسسة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات رابطة التحرير وعلى رأس اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني والذين اتخذوا قرارات واضحة وحاسمة وقاطعة في اتجاه التعامل مع دولة الاحتلال تم ضربها بعرض الحائط، فكانت فرصة أمام الدكتور حنان عشراوي للانسحاب من هذا المشهد، المشهد وعدم تحمل المسؤولية التاريخية لتبعات هذا القرار الذي هشم الجبهة الداخلية الفلسطينية. ويعني أصبحت الآمال متدنية جدا في عودة الأمور إلى ما كانت عليه في الصف، بمعنى أن نصبح لدينا مشروعا فلسطينيا موحدا واستراتيجية موحدة نستطيع العمل عليها المشتركين كل الأطراف على أساس الشراكة الكاملة. يبدو أن هذا المشروع قد فشل، والآن نحن أمام منحنى جديد لا أحد يستطيع أن يتوقع ما هو القادم في هذا المنحنى.
يعني برأيكم دكتور، مواقف السيدة عشراوي هل ستنسحب على العديد من القيادات، وهل سيكون لها تداعيات في المستقبل، أم هي حالة منفردة وانتهى الموضوع؟
هي حالة منفردة بشكل كامل، ولا أعتقد أن هناك من يجرؤ على أن يقوم بنفس الفعل الذي قامت فيه حنان عشراوي والبيع خصوصيتها، يعني لها باع طويل في السياسة وهي أكاديمية معروفة فلسطينية ولا يستطيع أحد أن يخدشها أو يمسها. ولكن إذا ما تجرى أطراف أخرى قد تخرج أصوات من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لحركة فتح والذين لديهم موقف واضح ضد سيادة الرئيس محمود عباس في الهيمنة والتطرد وعدم يعني الذهاب نحو إصلاح البيت الفلسطيني وعودة المراهنة على الطرف الأمريكي الذي تم تجريبه لخمسة وعشرين عام، والمراهنة على المفاوضات وعودة المفاوضات مع إسرائيل وعودة التنسيق والأمني والمدني. هناك قيادات في حركة فتح ترفض هذا المنطق، ولكن أصوات خافتة سرعان ما تذوب وسرعان ما تختفي، لأن السلطة يعني أنشأت خلال 25 عام الماضية شبكة من العلاقات الداخلية المرتبطة بما نسميه بصمغة أو شريحة الكمبرادور، وهي شريحة لها علاقات اقتصادية ضخمة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي ولا تستطيع الانحلال عنه بهذه البساطة. وهذه القيادات مرتبطة بهذه العملية وأصبحت هناك علاقة عضوية ما بين وضعها الشخصي وامتيازاتها الشخصية وبقاء التنسيق الأمني والمدني وبقاء العلاقات مع إسرائيل وعدم قطعها كما يعني جرى في قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.
نعم دكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم الحضور وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى. مع السلامة الكريم. كيف تتناول قوى المقاومة انضمام الرباط لنادي المطبعين؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، بعد الإمارات والبحرين والسودان وصل الدور إلى المغرب الذي أعلن عزمه على استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات مع الكيان الصهيوني. وفور هذا الإعلان توالت ردود الفعل المغربية المنددة بقرار التطبيع، مؤكدة أنه خطوة انفرادية غير محسوبة العواقب وستنعكس سلبا على المغرب وستكلفه ثمنا عاليا من تاريخه واستقراره ومستقبله. لكن كيف ينظر الفلسطينيون إلى انضمام الرباط لنهدي المطبعين؟ سؤال توجهنا به إلى قيادينا في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة عاطف عدوان، والذي يقول بشأن التطبيع:
عندما نرى التطبيع من بعض دول ثم السودان ثم المغرب، هذه حقيقة يعني هي انهيارات في جدار الصمود العربي، هي انهيارات في الاعتبار العدو بأنه يعني هو العدو الأساسي ليس للشعب الفلسطيني ولكن للأمتين العربية والإسلامية، وهذا يعيق إلى حد كبير اللي هو إمكانية أن تتحقق الأهداف بالصورة التي أرادها الشعب الفلسطيني، بدل ما يعيننا هذا المحيط لكي نحقق أهدافنا للأسف أصبح هو يقترب من العدو الإسرائيلي بشكل أكبر وبشكل أكثر وضوحا، طبعا يعني إما بأمال أو بطموحات أو بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا حقيقة لا يعني أننا يعني سيصيبنا اليأس. نحن أولا بحاجة إلى وحدة داخلية، وهذه قضية حتى هذه المرحلة لم تتحقق. حتى لو لم تتحقق نحن سنتقدم إلى الأمام، يعني بمعنى أننا يعني مستعدين إلى أن نقدم كل التضحيات لكي تتحقق الوحدة الوطنية الداخلية. ثم نحن لازلنا وإلى هذا اليوم نشعر بأننا لسنا في الميدان لوحدنا، هناك يعني كثير من الدول التي لازالت على عهدها بالقضية الفلسطينية، على لازالت على موقفها من القضية الفلسطينية، وهذا يعني أنه الجدار لم ينهار كله، ولكن ربما انهارت بعض الشقوق التالفة التي كانت على وشك أن تنهار لوحدها. نحن حتى وإن تخلى العالم كل العالم لن يثنينا هذا عن تحقيق أهدافنا.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس عاطف عدوان يؤكد مواصلة الشعب الفلسطيني المضي في نهج المقاومة لتحقيق جميع الأهداف بتحرير الأرض ودحر الاحتلال، حتى لو تخلى العالم كله عن الفلسطينيين وقضيتهم، مضيفا أن هناك الكثير من الدول والشعوب تقف إلى جانب الفلسطينيين الذين يجب بدورهم أن يحققوا الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومخططاته. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
انتكاسة جديدة يقع فيها نظام عربي جديد، وهو يدوس على ثوابت ومقدرات وطموحات وأهداف الأمة العربية، والتي دائما تتوق إلى تحرير فلسطين وقدمت التضحيات الكبيرة من أجل تحرير فلسطين. لذا نحن نعتبر أن هذه طعنة غادرة في خسارة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي التي تعطي الشرعية للعدو الصهيوني لمزيد من الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مزيد من الاستيطان، مزيد من التهويد، ضياع للقدس والأقصى وتغول في الدم الفلسطيني، ومزيد من الحصار والعنصرية. لنا لا يمكن أن تعبر هذه الخطوة عن أبناء أمتنا، والخطوة التي قام بها النظام المغربي ليست هي ما يعبر عنه الشعب المغربي الذي دائما ينصر القضية الفلسطينية وداعم أساسي للقضية الفلسطينية. نحن لا يمكن أن نراهن على هذه الأنظمة المهزومة نفسيا والتي يحركها ضعفها وتشبثها بالكرسي، بالرغم من رفض الشعوب العربية. إذا كنا نراهن بالفعل فإننا نراهن على الحركات الشعبية أن تستمر رافضة لهذا التطبيع، لأن التطبيع يضر أيضا بالشعوب العربية. إذا كان يضر بالقضية الفلسطينية فإنه لن يخدم شعوبنا العربية، بالعكس تماما سيتتراجع الشعوب العربية، ستسرق مقدراتها وثرواتها وسيداس على كرامتها. وهناك قبل ذلك أنظمة قد عقدت اتفاقيات مع العدو الصهيوني وحال شعوبها صار إلى الهاوية. هذه الخطوات التطبيعية إنما هي تخدم العدو الصهيوني، وفي الأساس في هذه المرحلة تخدم نتنياهو وتخدم ترامب الذي يريد أن يعني في الوقت الضائع اليوم يريد أن يدجن أمتنا العربية والإسلامية وأن يزرع مزيدا من الفتن والصراعات. الشعب المغربي نحن على يقين، وسمعنا من النخب المغربية كيف أنهم يرفضون مقايضة فلسطين وبيع فلسطين، بالعكس هو ترامب هو يريد أن يشعل الفتن والصراعات بين الدول العربية ومكونات أيضا الأمة العربية. هذا ما يبتغيه، وهو يريد أن يكون هناك مزيدا أيضا من الهيمنة الصهيونية الأمريكية على أبناء أمة.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد وعلى لسان القيادي فيها أحمد المدلل تؤكد أن قرار الرباط تطبيع العلاقات مع تل أبيب انتكاسة جديدة يقع فيها نظام عربي آخر وطعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية، وهو بذلك يعطي الشرعية للعدو الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وتضيف حركة الجهاد أن هذا القرار لا يعبر عن مواقف أبناء الشعب المغربي المناصر للشعب الفلسطيني وقضيته، ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة مريم أبو دقة التي تحدثت إلينا بالقول:
يعني أولا المغرب انطبع من زمان بس من تحت الطاولة، وإحنا هذا يعني من السبعين عارفين من الأنظمة اللي لها علاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا ما بضيرنا رغم أنه طعنة وخنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية، لكن أول ما حياكل الضربة هم الأنظمة اللي طبعوا. يعني التجربة خير برهان. أصلا يعني الاحتلال بده يتجاوز القضية الفلسطينية، بس لو كل الأنظمة العالم كله طبع مع الاحتلال الفلسطينيين لن يطبعوا، لن يكون هناك حل دون حل القضية الفلسطينية وضمان حقوقنا الثابتة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس شاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي حيشوفوا إسرائيل بدها المال العربي وبدها موقع في المنطقة العربية للسيطرة على كل مقدرات الأمة العربية والشرق الأوسط كله. والمطلوب الآن يعني في داخل كل أقطارنا العربية والإسلامية والعالم اصطفاف جبهة وطنية عريضة، جبهة قومية، جبهة عالمية ضد الكيان الصهيوني وضد أمريكا اللي يعني ما زالت حتى اللحظة هي تشعل الحروب تثير الخراب في العالم وفي أمريكا ذاتها. وعشان هيك الآن مطلوب كل القوى الثورية في بلدانها تشكل يعني وحدة ومع كل الأقطار مع كل الدول من أجل محاربة التجاوز للقانون الدولي وللتدخل في الشؤون الداخلية للأقطار المختلفة. وإحنا كفلسطين يجب أن نكون في الخندق الأول لهذا الاصطفاف ومقاومة المطبعين، وهم أصلا يعني هذا مش تطبيع، أصلا فيش معارك بينهم ولا هم على حدود إسرائيل، هذا تتبيع، هذا استغلال، هذه وضع قدم لهم في منطقتنا حتى يضعوا يعني يحاصروا الجزائر، يضربوا يعني ترامب بهدي أرض مش إله، الصحراء الغربية ما ملش فيها ولا إله في الجولان ولا إله في فلسطين حتى يهدي الكيان الصهيوني مراكز ومواقع وأراضي. يعني الصمود والمقاومة للتطبيع والمطبعين بوحدة وطنية قومية أممية مجابهة للصهيونية.
إذن كما استمعنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها مريم أبو دقة تؤكد أن قرار النظام المغربي تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني بمثابة خنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية، داعية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني والمطبعين معه، وتعزيز المقاومة للتصدي للمخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف المنطقة وشعوبها، ومن الجبهة الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة حيث تحدث حول سبل قطع الطريق أمام الدول المطبعة بالقول:
يعني لا يمكن إيقاف قطار التطبيع إلا بحالتين، الحالة الأولى هي فلسطينية وهي تتطلب سحب كل ما يمكن أن يتكى عليه المطبعين من خلال عودة السلطة للعمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي إذا موقفنا هذه العلاقات والعمل بالاتفاقيات وسحبنا الاعتراف من دولة الاحتلال، نكون قد قطعنا الطريق على هذه الدول المتطبعة التي تتلطى وتتغطى بخطوة السلطة واستمرار علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثانية فرح الادعاء الذي يقول أن هذا التطبيع هو لإيقاف عملية الضم من خلال إبراز ما تقوم به إسرائيل من خلال عملية الاستيطان وهدم المنازل في أراضي الضفة الغربية. والعامل الثاني هي مطلوب أن نعيد الاعتبار للعلاقة الفلسطينية مع قوى وأحزاب والحالة الشعبية في البلدان المطبعة بما يمكن من استنفاذ دورها في مواجهة كل المستوى الرسمي والخطوات التي يتخذها اتجاه الهرولة اتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. ما دون ذلك تمضي هذه الدول في علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسنجد بعض البلدان يعني على خطى ما أقدمت عليه الإمارات والبحرين.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من تطبيع الرباط مع تل أبيب، حيث استنكرت جميعها هذا القرار واعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، داعية إلى ضرورة مواصلة نهج المقاومة وتعزيز هذا النهج للتصدي للمؤامرات الصهيوأمريكية التي تستهدف المنطقة وشعوبها. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
ومع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميل شيماء غراوي والزميل عبد الله محمد معد هذه الفقرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتسوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
فرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه مسار التطبيع وصمت السلطة. حتى لقاء الغد، تقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.